بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 24 من شهر جماد الأولى سنة 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس المبارك الذي يحمل عنوانا جزءا من الآية الكريمة: وإن تطيعوه تهتدوا. حديث شيق لا تمله الأسماع وتشغف به الأرواح وتتطلع إليه النفوس المؤمنة، لأنه يتناول قضية ترفرف في أجنحة المؤمنين إيمانا وحبا لربهم واقتيادا واستنانا بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث المجلس يدور حول قضية هي أصل من أصول الدين العظام، وراية من راياته الخفاقة في الإسلام: الطاعة والاقتداء والاتباع بنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نحن يا كرام في هذا اللقاء نتحدث عن هذا الأصل العظيم، عن حق جليل من حقوقه صلى الله عليه وسلم، عن واجب هو من آكد واجبات الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطاعة والاتباع. لئلا يكون حديثنا ذو صبغة تأخذ في منحاها الحديث والخطاب منح النقاط المنفصلة، فسيكون سرد الموضوعات التي تتعلق بهذه القضية تباعا على محاور كالتالي: نتناول في محورها الأول تقرير هذا الأصل العظيم في النصوص الشرعية، وفي محورها الثاني نماذجها التي ضرب بها سلفنا أروع الأمثلة في هذا الباب، لنختتم بعد بمعالم في طريق الاتباع والطاعة التي يمكن لنا أن ننتهجها أمة الإسلام وبني الإسلام في أيامنا المعاصرة، وكيف نقوم بحق هذا الواجب العظيم. أما تقرير هذا الأصل في كتاب الله الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء على أنحاء متعددة بعدة أساليب عجيبة، كل واحد منها له دلالته العظيمة، وبه تتبين مكانة هذا الأصل العظيم في تقرير هذه القاعدة الكبرى، قاعدة الطاعة والاتباع لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وإثبات أهميته وكونه مقصدا عظيما وواجبا جليلا ينبغي أن تنهض به أمة الإسلام فرادا وجماعات. ولنستعرض هذه الأساليب وهذه الأدوات التي جاء بها تقرير هذا الأصل العظيم في الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسأسردها تباعا بكل واحدة منها منهجها الذي تم به تقرير هذا الأصل العظيم. أولا، حصر مقصد إرسال الرسل في تحقيق هذه الغاية، فإنه ما أرسل الله من نبي ولا رسول إلا لتحقيق الطاعة والاتباع، وإلا فقدت الرسالة معناها ولم تحقق مغزاها. وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بهذه الأداة في الحصر أنه ما كانت رسالات الرسل إلا لتحقيق هذا القصد العظيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن أجل ذلك فنحن نقرأ في قصص الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم في مختلف السور أنهم صلوات الله وسلامه عليهم يفصحون دوما بتقرير هذا المعنى في تبليغ الرسالات لأممهم وأقوامهم. فكل نبي يقول كما في سورة الشعراء: فاتقوا الله وأطيعون. الأمر بطاعته ليس لشخصه الكريم، لكن لمنصب الرسالة والنبوة التي تبوأها وشرفه الله تعالى بحملها. فلو لم يتحقق هذا المعنى في الطاعة والاتباع ما كان للرسالة معنى ولا لتحقيقها هدف. الأسلوب الثاني، جعل الطاعة والاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم شرطا لحصول الهداية، الهداية التي هي الهدف المنشود للبشرية جمعاء على وجه هذه الأرض يا بني آدم. فإنه منذ اللحظة الأولى التي هبط فيها أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء من الجنة لنخوض تجربة الحياة بصراع مرير مع العدو الأزلي الشيطان وذريته، كان هذا القانون الرباني العظيم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هما طريقان لا ثالث لهما، فإما الهداية وإما الشقاء والغواية، نسأل الله السلام. فإذا كانت الهداية هي الخيار الذي لا بديل عنه وهو سبيل النجاة الأوحد، فإنها مطلب، وعندئذ تتعلق النفوس المؤمنة الراغبة في النجاة والسلامة من الغواية والشقاء، الراغبة في العودة إلى المساكن الأولى في الجنة، لا خيار لها سوى البحث عن مناطات الهداية. وهذا هو المنعقد في قوله تعالى بأسلوب الشرط: وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلنا الهداية. ومفهوم الشرط أن الطاعة إن لم تتحقق فقدت النفوس البشرية الهداية التي ترتجيها للسلامة والنجاة والعودة من محنة هذه الحياة وفتنتها وابتلائها الكبير بغير خسران وشقاء مبين. إذن وإن تطيعوه تهتدوا هو منصوص الآية الكريمة الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: واتبعوه لعلكم تهتدون. الأسلوب الثالث، الأمر الصريح المباشر الذي جاء في كتاب الله الكريم في مرات كثيرة، الأمر بما؟ بطاعته صلى الله عليه وسلم: أطيع الرسول. هذا الأمر الإلهي الكريم يزداد عظمة وتزداد دلالته أهمية بالغة إذا ما التفتنا إلى اقترانها دوما بالأمر بطاعته جل جلاله. فإنها في كتاب الله الكريم تأتي مرارا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وما من شك أن في ثنايا كل آية من هذه الآيات الآمرة صريحا بطاعته صلى الله عليه وسلم في ثناياها من الدلالات ما يزيدها تأكيدا وأهمية وقوة في بيان عظمة هذا الأصل ومكانته. رابعا، ترتب الرحمة المنشودة لكل العباد على طاعته صلى الله عليه وسلم. بمعنى: ألست عبد الله وألست أمة الله ننشد جميعا رحمة الله؟ الجواب بلى. فماذا نحن لولا رحمة الله في هذه الحياة؟ والله نحن المساكين الضعفاء الفقراء البؤساء العاجزون، ونحن لولا رحمة الله عز وجل ما تنفسنا هواء ولا طعمنا طعاما ولا شربنا شرابا ولا استمتعنا بشيء من متع الحياة. لولا رحمة الله ما احتملنا المصائب والبلايا والكربات، لولا رحمة الله ما تجاوزنا الأزمات ولا حلت المشكلات. قل ما شئت، لولا رحمة الله ما كان آدمي يعيش على وجه الأرض يطيق هذه الحياة. هذا في الدنيا. وفي الآخرة فلولا رحمة الله عز وجل ما دخل الجنة أهلها، لولا رحمة الله ما نجا من العذاب من كتب الله له النجاة. وعدد ما شئت من كل أمور الدنيا والآخرة المتوقفة على ماذا؟ على رحمة الله. رحمة الله أمة الإسلام واسعة وأبوابها شتى، واحدة من أوسع بوابات رحمة الله التي يطرقها العباد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. إي والله، فإن من أعظم البوابة التي يدخل منها الناس وهم يقطفون ويستمطرون رحمات ربهم الرحيم سبحانه وتعالى. هذا قول ربكم سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولعل في كلام الله جل جلاله ليست تفيد الترجي بل هي لتحقيق الوقوع كما يقول علماء الإسلام. الأسلوب الخامس: النهي الإلهي الصريح عن الامتناع عن طاعته صلى الله عليه وسلم، عن الإعراض عن هديه وسنته. هذا واحد من المسالك المذمومة التي نهت عنها شريعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، انتبه، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا نهي صريح في من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من يتولى معرضا كما هو شأن المنافقين وسيأتي ذكره. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا التحذير يتأكد بمثل قوله تعالى أيضا في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة كما فسرها الإمام أحمد رحمه الله هي الشرك، إذن هو مدخل خطير ومزلق وعر قد تنجرف فيه الأقدام إذا ما سطى عليها الشيطان فجعلها تعرض عن طاعة واتباع رسول الإسلام صلى الله عليه وأهله وسلم. الأسلوب السادس: ارتباط طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم واتباعه بأمر عظيم جليل سام كريم تتوق له النفوس المؤمنة وتشتهيه الأفئدة المسلمة، هو محبة الله. وهذه لها جهتان، وتأملوا في روعة ما جاء في كتاب الله وعظمته في تقرير هذا المعنى: ارتباط محبة الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوني أسأل سؤالا قبل هذا: عندما نتحدث عن محبة الله، فهل نقصد بها محبة العبد لله أو محبة الله للعبد؟ كلاهما مقصود، لكن أيهما أشرف وأعظم؟ أيهما أعز وأنفس؟ أن يحبك الله، نعم، هذه المطلب الأكبر والأسمى. كما قال بعضهم: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أن تحب وتستبق مع غيرك في حب من تحب، هذا يزاحمك فيه كثيرون، لكن أن يحبك المحبوب هذه غاية المنى، وأن تكون من فئة مختارة يقع عليها حب الرب الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. كلا الأمرين يا كرام اجتمعا منعقدين مرتبطين بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية كريمة. والله العظيم لقد جاءت بأوجز عبارة وأمتع أسلوب وأعذبه بأقصر لفظ وأوجزه، هي قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فربط بين الأمرين، جعلها شرطا في كونها تحقق إثبات محبتنا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هنا جواب للشرط. إن كنت تحب الله فاجعل شاهد دعواك هذه التي تدل على صدقك أن يكون في رصيد عملك دلائل من محبتك لله تثبتها بطاعتك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، فما الدليل؟ هاتوا البرهان فاتبعوني. ولهذا من جميل ما قال بعضهم: هذه مواقف الطاعة والاتباع شهادات صدق تثبتها لربك يوم تلقاه أنك تحبه، فاجمع من أدلة الصدق وشواهده في دنياك هذه بقدر ما تستطيع لتقدمها برهانا على محبتك لله. هذا الشطر الأول في الآية. والشطر الثاني: فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني هذا أمر شرط، وجوابه يحببكم الله، والمعنى إن اتبعتموني أحبكم الله. وهذه الثانية التي قلنا عنها أعظم، فانظروا كيف وقعت الكلمة اللطيفة العظيمة فاتبعوني بين قوله إن كنتم تحبون الله وقوله يحببكم الله. وهذا من أعجب ما جاء في كتاب الله الكريم في بيان مكانة الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأسلوب السابع إخوة الإسلام ارتباط طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعة الله في كتاب الله، وكما قلنا فإنها اقترنت بالأمر به كثيرا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن أن تكون طاعة الله سبحانه وتعالى مشروطة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دلالة أعظم وآكد، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والمعنى من تنكب عن طاعته أجاركم الله، ومن خالف هديه وأمره والعياذ بالله لم يحقق طاعة الله، ولن يصل عبد إلى طاعة ربه ومولاه إلا من درب نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فلا فرار ولا خيار، هي طاعة ربنا جل جلاله التي نسلكها من درب طاعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. الأسلوب الثامن جعل مخالفة الاتباع وتنكب طاعته صلى الله عليه وسلم مستلزما لاتباع الهوى لا محالة. معناها إما طاعة واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع للهوى. ولن تسلم عبد الله إن لم تكن على خطى نبيك عليه الصلاة والسلام، فأنت لا محالة سائر في درب الهوى والعياذ بالله. هذا صريح في قوله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا خيار يا كرام، نحن إما على درب الطاعة والسنة متبعين، وإما لأهوائنا والعياذ بالله منجرفين. لا خيار، فمن أراد السلامة من اتباع الهوى ليظفر بجنة موعودة يوم اللقاء في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، خالف هواك ولن تخالف هواك بسلاح أعظم من طاعتك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأسلوب التاسع الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سياق التحذير من كيد الشيطان، بمعنى أن عدوك اللدود في طريقك للطاعة والاتباع سينتصب فيه إبليس وجنده حربا عليك ليصرفك عن هذا الطريق، وهذا دلالة على عظمة طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينتصب لها الشيطان عدوا وخصما لدودا يحارب بما أوتي يصد الناس عن هذا الطريق. يقول الله تعالى: واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمتى ثقلت نفسك عن طاعته صلى الله عليه وسلم أو عن اتباع سنته فاعلم أن شيطانا قد حال بينك وبينه، والله قد أوصاك ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الأسلوب العاشر الثناء العظيم الجليل الكريم من ربنا الكريم على المؤمنين أصحاب الطاعة والاتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل جلاله بعدما ذكر الثناء على نبيه الكريم قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن هذه شهادة من الله بالفلاح لمن يسلك هذا الطريق ويحقق الطاعة مع الإيمان والنصرة والتوقير. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا رجل، ماذا تريد شهادة من ربك أعظم وأشرف من الفوز والفلاح إذا ما حققت في دنياك هذه الطاعة والاتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم. الأسلوب الحادي عشر نفي الإيمان عن كل معرض عن طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه. الرافض للطاعة والاتباع، المعرض عن الرضا والتسليم، هذا يحتاج إلى مراجعة إيمان، فإن هذا ليس إلا مسلك أهل النفاق. يقول الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أمر إلهي كريم وقسم جليل فيه نفي الإيمان عن أولئك السالكين درب النفاق والعياذ بالله، عندما تجد نفوسهم الحرج واللجلجة والصدود والإعراض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأسلوب الثاني عشر: لا خيار، لا خيار، المؤمن ليس له إلا طريق الطاعة والاتباع. نفي الخيار عن طاعته: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولتدرك أن المسألة أكيدة اسمع تتمة الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هو الضلال المبين المترتب على المخالفة، لأن المخالفة لن تكون إلا عصيانا سلمنا الله وإياكم. هذا في مقابل قوله تعالى في ذكر علامات أهل النفاق، وهو الأسلوب الثالث عشر وبه أختم الأساليب: جعل الإعراض عن طاعته واتباع أمره صلى الله عليه وسلم وحكمه علامة من علامات النفاق يا أمة الإسلام. فحذاري حذاري أن تنزلق الأقدام ويسوقنا الشيطان فنقع في غفلة وإعراض وصدود نزهد به في اتباع السنن، أو نتنكب هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو نؤثر من العادات والتقاليد والأهواء والرغبات شيئا فوق سنته عليه الصلاة والسلام وطاعته واتباع أمره. يقول الله جل جلاله عن أهل النفاق: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه أساليب ضرب بها المثال، ولم تكن على سبيل الحصر والاستقراء والاستقصاء، وإلا فالباب في هذا واسع، لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق لننتقل إلى ثاني العناصر، وهو الحديث عن معالمها وأمثلتها في هدي سلفنا الكريم رضوان الله عليهم أجمعين. لكن لنلخص ما سبق في ذكر مكانة هذا الأصل لنقول: طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في أمره ونهيه والانقياد لحكمه رحمة وهداية وفوز وفلاح وسعادة ونجاة، سلامة من النفاق هي في ذروتها العليا تشرف بنيل محبة الله للعبد، وأعظم المناصب تلك التي يغتبط بها العباد. ومن ذا الذي يزهد في شيء من ذلك أو يفرط فيه؟ ولأنها درب السعادة وأمارة الإيمان وعلامة الفلاح وسبيل الهداية وباب محبة الله، فقد ضرب فيه جيل الصحابة ومن بعدهم أروع الأمثلة، فكان لهم في ذلك النصيب الأوفى والسهم الأوفر في إقامة حياتهم كلها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نضرب بها المثال حقيقة يا كرام لنستبين المعالم ويتضح المراد ويدرك المقصود، ثم لتشحذ الهمم وتقوى العزائم وتنهض. الحديث عن هدي السلف الكريم في طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها أولا منارات في طريق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن حياتهم ثانيا كلها كانت امتثال وطاعة، كانت امتثالا وطاعة واستجابة. إيمانهم، تصديقهم، جهادهم، صبرهم وبذلهم كلها والله كانت طاعة عظيمة واستجابة كريمة أقاموا عليها حياتهم من أجل إثبات هذا الأصل في طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا يا كرام أن الأمثلة الواردة في هذا السياق ليست تدل على الحصر، لكنها لإبراز النموذج الناطق الصريح الجلي، وإلا فحياتهم كلها والله كانت كذلك. في هذه الأمثلة والنماذج التي نضربها الآن في هذا السياق فيها وقائع عامة شملت جيل الصحابة أجمع رضي الله عنهم، وفيها أحداث خاصة تشترك جميعها في تحقيق هذا المعنى الفريد أنهم أقاموا حياتهم على هذا الأصل. يا كرام، ألسنا نتأسى بسلفنا من هذا الجيل المبارك؟ تعالوا نتصفح من حياتهم ما تشتاق له النفوس، ما تنهض به العزائم، ما تفرح به القلوب وتقوى بها في سبيل هذا الطريق الجليل. وسأضرب في الأمثلة العامة بثلاثة قضايا: أولها تحريم الخمر، ثانيها فرض الحجاب، ثالثها تحويل القبلة. أما الأول ففي تحريم الخمر مثال عجيب، كانوا يشربونها حلالا ثم أنزل النهي، ليس النهي، أنزل التأكيد على ما فيها من المضار والخبائث. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل المنع عنها وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل التحريم الأكيد فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اسمعوا إلى حديث الصحيحين، يقول أنس رضي الله عنه: إن الخمر التي أهريقت الفضيخ، والمقصود بالفضيخ الخمر الذي كان يصنع من البسر وهو نوع من التمر كان يصنع منه الخمر. يقول رضي الله عنه: إن الخمر التي أهريقت الفضيخ، قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. اسمعوا إلى الشاهد، قال لي: اذهب فأهرقها، يعني اجعلها تسيل وتراق. قال أنس: فجرت في سكك المدينة، جرت الخمر التي أريقت. يا قوم ما هذا الامتثال العجيب والمبادرة السريعة التامة؟ قال: فأهريقت فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخة، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، يعني مات قوم قبل تحريم الخمر وهم يشربونها. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني لم يكن عليهم من حرج لموتهم قبل تحريم الخمر. والحديث كذلك أيضا مثله في صحيح مسلم. المثال الثاني فرض الحجاب على نساء المسلمين، وقد كانت المرأة لا يفرق بين الحرة والأمة في انكشاف وجهها وبيان ما لم تؤمر بغطائه وحجابه بعد حتى نزل الحجاب. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيضا في الحديث الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري: رحم الله، أو قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. هذه المبادرة السريعة من نساء المسلمين كانت امتثالا وطاعة واتباعا، يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، فلا يكون أمامهم إلا الامتثال والاستجابة والانقياد. هو درس لنا جميعا والله أمة الإسلام. وقد ذكر ابن أبي حاتم في رواية في تفسيره للآية الكريمة فيها مزيد تفصيل عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة. قالت: فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به، واسمعوا، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. هذا النموذج كان فيه رجال الصحابة ونساء الصحابة على حد سواء في مضرب المثل، طاعة وامتثالا واستجابة لهذا الأمر الإلهي الكريم. المثال الثالث في الأمثلة الجماعية وبه أختم تحويل القبلة، حيث كانت الصلاة إلى بيت المقدس، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي الأمر على ذلك 14 شهرا، سنة وزيادة، سنة ونصف تقريبا. ثم نزل الأمر بالتحويل إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى المساجد حول المدينة ومنها مسجد قباء، فأدركهم المبلغ المنادي وهم في صلاة الصبح. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي لفظ: فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. هذا النموذج الفريد كان امتثالا عاما ما تفرد به واحد دون واحد، والأمثلة والشواهد كثيرة، أكتفي منها بما ذكر. أما الأمثلة الفردية والنماذج فهي كثيرة أيضا جدا في الطاعة والاتباع، ولكل واحدة والله دلالتها العجيبة المؤثرة لمن وقف عليها. سأقتطف وأنتخب منها أيضا آحادا من بين مئات وألوف من الشواهد في حياة الصحب الكرام كانت والله تنبض حبا في قلوبهم، وشواهد عملية في حياتهم أنهم أصحاب طاعة، أنهم باحثون عن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء آخر. وهاكم الأمثلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، قال: أوصاني بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وهذا موضع الشاهد، التزامه بهذه الطاعة وأخذه على نفسه عهدا بذلك حتى الموت. لا تظن أنها أمور واجبات. قال: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. هي سنن. فما الذي يحمله على قوله لا أدعهن حتى أموت؟ هو هذا المبدأ يا كرام الذي ما زلنا نتحدث عنه منذ مجلس الليلة، الطاعة والاتباع الصادق التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا حبذا والله يا كرام حياة نجد فيها هذا المعنى الكريم، ونستمتع فيها بهذه الحياة الجليلة العظيمة في ظلال الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النموذج الأول. أما الثاني فهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، واسمعوا إلى موقف مشابه حملته الرواية وحفظتها الدواوين، والحديث أيضا في صحيح مسلم. يقول: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحاقلة كراء الأرض وإيجارها الزراعية بالحنطة الذي يسميه مزارعون اليوم المحارثة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم، يعني أعطيك أرضا عندي، أرضا زراعية، تقوم أنت بزراعتها وآخذ من حصادها نصيبا نتفق عليه. يقول: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، يعني يكون الإيجار مقابل ما يخرج منها ثلثا أو ربعا أو طعاما مسمى. قال: فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، يعني هذا الأسلوب التجاري، وهم أهل زراعة أنصار المدينة كما هو معلوم. اسمعوا بقلوبكم قبل أذانكم لهذه الجملة فإن لها وقعا ولها في حياتهم دلالة. يقول: نهانا عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا مبدأ والله يا إخوة متى نجحنا في إقامته في حياتنا فأبشروا بحياة سعد، أبشروا بحياة كريمة في ظل طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. وفي رواية: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. الحديث. المثال الثالث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه، وشواهده في السنة كثيرة جليلة عظيمة. ابن عمر الذي يروي حديث الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ يقول ابن عمر: فما مرت علي ليلة منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعندي وصيتي. التزم منذ مرة واحدة سمع فيها التوجيه الدموي. وأنا وأنت وبكل صراحة، منذ متى سمعنا كثيرا من السنن والتوجيهات النبوية؟ أما آن لنا أن نقول فوالله ما تركتها منذ سمعتها؟ هل نجد في حياتنا هذه النماذج نقول إننا حقا ما زلنا على درب الطاعة والسنة متمسكين وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل فخر واعتزاز سائرين؟ هذا أنموذج والله عندما نحكيه وعندما نقف عليه إنما نشحد في النفوس همما يراد لها أن تتقد، وأقداما نريد أن نثبتها على طريق الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما نفسه هو الذي يروي الحديث الذي أخرجه أبو داود في قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، وقد رأى اجتماع الرجال والنساء عند دخولهم لمسجده النبوي الكريم، هذا مسجده عليه الصلاة والسلام، فما أعجبه تزاحم الرجال والنساء على باب واحد، فقال وأشار إلى باب في مؤخرة المسجد: لو تركنا هذا الباب للنساء. ولم يأمر، قال لو تركنا هذا الباب للنساء. يقول نافع مولى ابن عمر: فما دخل منه ابن عمر حتى مات. كانوا قوما يكفيهم ليس أن يسمعوا التوجيه النبوي الصريح، بل يكفيهم أن يجدوا الرغبة النبوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء فيقبلون عليهم قيادا. تدري لما؟ أقاموا هذا الأصل في حياتهم: وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والله عاشوها بدفق قلوبهم حبا وقناعة ويقينا. ويقال إن لفظ لو تركنا هذا الباب للنساء إنه صحح بعضهم وقفه على عمر رضي الله عنه، أيا كان فالحديث أخرجه أبو داود وقد صححه المحدثون في سننه رحمة الله على الجميع. لو تركنا هذا الباب للنساء هو الباب المسمى إلى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء، ويقع في مؤخرة المسجد النبوي القديم خلف باب جبريل عليه السلام قبل التوسعة المعاصرة السعودية. هذه نماذج كما قلت نريد بها شحذ الهمم. وأختم بمثال لابن عمر رضي الله عنهما في حديث ابن جريج لما أخبر عن موقف قابل فيه ابن عمر رضي الله عنهما فسأله سؤالا وجه فيه ابن عمر جوابا أصبح نبراسا ومعلما نقف عنده كثيرا، والحديث صحيح في الصحيحين. يقول ابن جريج: وقد لقي ابن عمر رضي الله عنهما عند الكعبة في الحج فقال: رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، ورأيتك تلبس النعال السبتية. والنعال السبتية نوع من النعال أكرمكم الله تصنع من جلد الماعز منزوعة الشعر، شعر الماعز. ورأيتك تصبغ بالصفرة، قيل إما المراد صبغ اللحية أو صبغ الثياب. ورأيتك إذا كنت بمكة يعني في الحج أهل الناس إذا رأوا الهلال، هلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. هذه 4 أشياء سأل فيها ابن جريج أمرا رآه من ابن عمر رضي الله عنهما. اسمعوا إلى الجواب الذي يحكي هذا الأصل المتحقق في نفوس هذا الجيل الكريم، هو جواب واحد يكرره ابن عمر على كل مسألة من 4. قال عبد الله بن عمر: أما الأركان، يعني مسح الركن اليماني والحجر الأسود، أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يعني أنا لا أفعل إلا كما فعل. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال في الحج فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. الرجل أقام حياته كلها، لباسه وهيئته وعبادته كيف كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فأنا أفعل مثله. بالله عليكم، أجد في حياتي وتجد في حياتك شيئا إذا سألك ابنك الصغير يا أبتي ليش تفعل كذا، فيكون عندك من الجواب بكل فخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حياة حافلة كانت تقطر والله بهذه المعاني العظيمة في حياة هذا الصحب الكرام. بل هناك شيء أعجب من الأمثلة التي ذكرت لك، أبو هريرة ورافع بن خديج وابن عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم، ثم تشواهد يا كرام في حياتهم في الطاعة والاتباع كانت تقع اتفاقا، يعني يقيمون حياتهم على طاعة واتباع في أفعال صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست سننا بالمعنى الفقهي، ليست مستحبات، ليست في باب التعبد، في أمور العادات، في أمور الطبيعة، لكنها قلوب ملئت حبا، فما كانت تستطيع أن تخطو شبرا ولا خطوة إلا وتقع على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حقيقة قلوب فاضت بهذا الحب، فكانت تنتهض بالقيام بهذا المعنى، تجاوزوا حدود الطاعة في الأمر والنهي والاتباع في الواجبات والفرائض، تجاوزوها بصراحة إلى المستحبات والنوافل، ثم تجاوزوا ذلك إلى الأمور التي وقعت اتفاقا من غير قصد لأن تكون محمولة على هذا المعنى العظيم، لكنها حياة كما قلت لك كانت تقطر في هذا الجيل الكريم بهذا المعنى المبارك. ابن عمر رضي الله عنهما مرة أخرى، وحديثه في البخاري، أنه كان يصلي في الأمكنة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول موسى بن عقبة والحديث عند البخاري: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق، يعني بين مكة والمدينة، يتحرى أماكن فيصلي فيها. هذا من؟ سالم ابن عبد الله بن عمر، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها. شوف كيف يتوارثون هذا المعنى، وأبوه سالم يحكي عن أبيه عبد الله بن عمر. قال: وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهم اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. هذا نافع يحكي عن ابن عمر، ويقول مالك الإمام مالك عمن حدثه أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك، يعني كان يتهم بأنه ربما فقد عقله. مولاه نافع يحكي هذا الوصف بعبارة أصرح، اسمع ماذا يقول. يقول: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون، مجنون في اتباع السنة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام. هنيئا والله هذا الحب الذي يبلغ بصاحبه درجة أن يرى من حوله أنه لا يكاد يبصر شيئا إلا ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإني أفعل مثله، ماذا كان يترك فإني أترك، ماذا كان يقول فإني أقول. التشبه التام بكل ذلك. عن ابن عمر أنه كان عن نافع أن ابن عمر كان يتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكي لا تيبس، كما أخرج ذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وغيرها من الشواهد والأمثلة في مساجد الصلاة بين مكة والمدينة. هذا أيضا مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فذكر أن أهل العلم في تحديد الأماكن التي تصلى فيها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين، أو أن المساجد تلك على نوعين، فمنها المساجد ذات الآثار والفضل كمسجد قباء مثلا ومسجده عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيها مسنونة مشروعة باتفاق لما يترتب عليها من الفضل والأجر والثواب. وثمة مساجد ليست كذلك، ولكنها من عداد ما كان يدخل في معاني الطاعة التي حملت أصحابها على مزيد من ذلك، وعليه حمل أثر ابن عمر رضي الله عنهما وغيره كثير. هذه مواقف لن تقف عند حد. قل مثل ذلك أيضا في المواقف التي حصلت اتفاقا، حديث أنس يقول رضي الله عنه: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء القرع معروف باسمه إلى اليوم، والقديد قطع لحم. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، يعني يلتقط قطع الدباء. قال أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يديه، يعني يقربها له في الصحن، ثم قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. هذه التي عجزت أن أجد وصفا تعبيريا لها، والله يا قوم، مذاق الأطعمة ليست شيئا اختياريا، يعني أنت تحب أن تأكل طعاما أو تشرب شرابا، ليس باختيارك أن تحب الشيء أو تكرهه، شيء يوافق ذوقك أو لا يوافقه، لكن أن تقدر على تطويع مذاق فمك على شيء لم تكن تتذوقه من قبل وترغب فيه فقط لعلمك أنه يوافق ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا قوم والله هذه بعيدة جدا، لكننا نضرب بها المثل لنثبت أن من حولنا جيلا من البشر قد ارتقى إلى تلك المراتب. وعندما نضرب بها المثل فلحفز الهمم أن نسير، فالطريق طويل والمراتب فيه عالية وقد سبقنا فيها القوم، لننظر بصدق إلى واقعنا الذي ما زالت فيه فجوات ومسافات واسعة نحتاج إلى ردمها، نحتاج إلى تقريب الخطوات وتجسير الفجوات. هذا مثال لأنس، ليس بأبعد منهم مثال حديث جابر رضي الله عنه، واسمعوا رعاكم الله. يقول جابر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، أخذه ضيافة إكراما له، قال: فأخرج إليه فلقا من خبز، والحديث في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، يسأل أهل بيته: ما من أدم، يعني ما في إدام يؤكل مع هذا الخبز؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل يا رسول الله. قال: هاتي، فإن الخل نعم الأدم، وفي رواية: فنعم الإدام الخل. قال جابر: قال عليه الصلاة والسلام: فنعم الإدام الخل، جبرا لخاطر أهل بيته، بيت النبوة يا إخوة ما فيه شيء يؤكل، خبز حاف، فلما طلب الإدام قالوا: ما في إلا خل، يعني السائل الذي يمكن أن يغمس فيه الخبز ليؤكل هو الخل. قال: هاتي، فنعم الإدام الخل، جبرا لخاطر أهل بيته أن لا يقع في نفسهم شيء من الانكسار، ما استطاعوا أن يضيفوا ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء يليق بمقام النبوة. قال: هاتي، فنعم الإدام الخل. موقف كان فيه معالجة وإكرام للنعمة. لكن التفت إلى جابر، جابر الضيف الآن في هذا الموقف، يقول رضي الله عنه: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع المدح: نعم الإدام الخل. هذا جابر يروي الحديث. يقول طلحة راوي الحديث عن جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. ما هذا؟ يتوارثون هذا المعنى الكبير لموقف طارئ حصل اتفاقا، يعني ما جلس عليه الصلاة والسلام من منبر يمدح الخل، ولا خرج يخطب في الناس ليقول لهم: انتبهوا الخل كذا وكذا، موقف حصل عرضا واتفاقا، لكنها القلوب الحية التي قلت لكم التي تعيش معنا أين هي من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، لو جلسنا نستقصي هذه الأمثلة لن يحيط بنا مجلس وسينقضي الوقت، لكنها تلتقط الشواهد لتضرب هذا المثل البديع في حياة هذا الجيل الكريم. ثم لئلا يقول قائل: لا تقارن أحدا بجيل الصحابة، قوم اصطفاهم الله خير القرون وبيننا وبينهم مسافات، لئلا يقول قائل هذا الكلام، اعلموا أنه قد جاء في الأمة بعدهم من ضرب أروع الأمثلة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يقول: وطن نفسك على أن تكون حياتك كلها حتى في أصغر الأشياء عندما تحك الرأس، إذا استطعت أن تجد فيه أثرا، يعني سنة مأثورة، كيف تحك، بأي يد، بأي أصبع، إذا استطعت أن تجد هذا فافعل. طيب، والأمور الحياة الكبرى والقضايا المهمة التي هي ممارسات عامة في الحياة هي من باب أولى. ولهذا فإن من عجيب ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما كان في محنة القول بخلق القرآن، لما ابتلي الآئمة وسجنوا وقتل بعضهم، اختبأ، يقول إبراهيم بن هانئ تلميذه، اختبأ عندي أحمد بن حنبل 3 ليال، ثم قال لي أطلب لي موضعا حتى أدور، يعني أنتقل منهم. قلت إني لا آمن عليك يا أبا عبد الله. فقال ابغني موضعا فإن فعلت أفدتك. فاضطر تلميذه لأن يلبي رغبة شيخي وبحث له عن مكان آمن فانتقل إليه خفية. ثم طلب الفائدة فقال الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار 3 أيام ثم انتقل. يا الله، أحب حتى أن يكون في موقف محنته وابتلائه له شيء يشبه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختبأ في غار ثور في قصة هجرته 3 أيام. اسمع كيف ختم هذه الفائدة بجملة والله حقها أن تكتب بماء الذهب لتكون عنوانا في حياتنا. قال وليس ينبغي أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة. عن أي قلوب نتحدث يا كرام؟ هذا ولا ليسوا صحابة، لكن أثبتوا لنا أن الواحد منا لو سلك الطريق وعزم يرزق من التوفيق ما يستطيع به أن يبلغ الآمال. له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، رحم الله الجميع. ختام لقائنا أيها الكرام المباركون، وقد أطفنا بهذا المعنى في تقريره الشرعي في كتاب الله وبأمثلته العطرة الجلية من مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختامها ماذا بعد؟ أين نحن؟ هاكم خطوات في طريق الطاعة والاتباع، نجعلها وصايا نتحدث بها، نهمس بها، يوصي بها بعضنا بعضا، عسانا أن نسلك في هذا الطريق. وأختمها في نقاط 10 سريعة موجزة. أولها اليقين والإدراك لأصل القضية وأهميتها، فمن عرفها انتبه لها، وأما الغفلة عنها أو اعتبار الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثانويا أو كمالا يرتجى الوصول إليه فهذا خلل. التغني بمحبته صلى الله عليه وسلم على حياة جوفاء لا تقيم شواهد المحبة من الطاعة والاتباع خلل ينبغي مداركته. أولى الخطوات تقرير هذا الأصل العظيم، الوقوف عليه، تيقنه وإدراكه بوضوح. ثانيها فعل الواجبات والانكفاف عن المحرمات، هذه عتبة الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نتحدث عن اقتفاء للسنن وتوسيع لدائرة الهدي النبوي في دائرة اهتماماتنا بالطاعة والاتباع ولا يزال عندنا تقصير في الواجبات وإهمال وتساهل في المحرمات. هذا أيضا مما ينبغي في خطوات الطاعة أن يصلح وأن يقام أصله على ساق متين. ثالثها سلامة المعتقد وصحته، فإنها بوابة الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نكون مدركين تمام الإدراك أن إيماننا بالله جل جلاله وإفراده سبحانه وتعالى بحقوقه الواجبة له على عباده هو رأس الطاعة، هو أم هذا الباب الكبير في اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته هي أيضا من خطوات الطاعة والاتباع التي نريد رفع راياتها وتأسيس ركائزها وإقامة دعائمها في القلوب وفي الحياة أجمع. تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره واحترامه مطلب، ومن تعظيمه تعظيم سنته واتباعه وطاعته. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال الله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن عظمه صلى الله عليه وسلم وعظم سنته عظم في عينه أتباع السنة المطبقون لها، سيكون لهم في نظرك قدر وهيبة واحترام وإجلال. خامسها سنن اليوم والليلة المبثوثة في كل أنحاء الحياة منذ المنام حتى الاستيقاظ، من الاستيقاظ حتى المنام، وما بينهما من خطوات وذهاب ومجيء وطعام وشراب ودخول وخروج، مع النفس، مع الأهل، مع الزوجة والأولاد، مع الأصدقاء، مع عموم الناس، في المسجد، في البيت، في الشارع، في السوق، في المزرعة، في كل شيء في الحياة. لنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وهذا هو المنهج القرآني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من حقق هذا المعنى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فتتبع السنن يا كرام، وقد أفرد أئمتنا وعلماء الإسلام في تلك المصنفات المستقلة في إثبات مكانة السنن والهدي النبوي، وهو مبثوث كثير. ويندرج يا كرام في العناية بسنن اليوم والليلة أذكار الصباح والمساء وطرفي النهار، منذ أن يصبح الإنسان ومنذ أن يمسي، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب كبير واسع ومحفل لا منتهى له في العناية بالطاعة والاتباع. سادس الخطوات: الشعور بالتقصير والاعتراف بالقصور. أجل، هنا ينبغي أن نكون مع أنفسنا صرحاء، أننا ممتلئون في حياتنا تقصيرا في طاعتنا واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعترف بهذا القصور الذي يحتوينا. أما الناظر إلى نفسه نظرة الرضا والاغتباط بحاله التي هو عليها والاكتفاء بما هو فيه، فلن ينشط لتقدم خطوة بل ولا شبر إلى الأمام. فلا بد أن نكون صرحاء في إقامة أنفسنا على هذا المعنى، وعندما نستعرض أمثلة السلف والجيل الكريم سيتباين عندنا المواقف الحقيقية ويتضاءل في نظرنا القصور الذي نحن فيه. سابعا، تربية الأولاد والناشئة على حب السنة، على تعظيم السنة، على اتباع نبي السنة صلى الله عليه وسلم. أجل والله، لابد أن نهمس بهذا كثيرا في آذان البنين والبنات، وأن نتحدث به في المجامع والجوامع وفي الخطب والدروس والمحاضرات. لابد أن يفيض الحديث عن هذا الأصل في البيوت والمدارس والمساجد وفي كل مكان. ليست قضية رأي عام تشغل المجتمع بأولى والله من قضية أصل عظيم في الشريعة والعقيدة وديننا أمة الإسلام. أن نحتفي بها، أن نبثها، أن تكون الطاعة والحث على السنة كلمة تسمعها في كل مكان، أن تكون وصية تطرق كل الآذان، أن يتحدث الكل إلى الكل بشأن السنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بهذا الأصل وأحياء هذا المعنى العظيم. ثامنا، توطين النفس على اتباع السنن وحفزها بآثار من سلف من الصحب الكرام رضي الله عنهم ومن تتبع أثرهم واقتفى سبيلهم. هذه الأمثلة والنماذج التي مضى ذكر بعضها هي شواهد، تصفحها وإدمان النظر فيها يزيد في النفس رغبة، عندها نحتاج إلى مسايسة للنفوس. أجل، فطريق الطاعة والاتباع قد يأخذه الحماس فترة من الفترات ثم يفتر، فإذا أردت الاستمرار فهي ملكة تتربى عليها النفوس، فيها توطين كما قلت على اتباع السنن واقتفاء الآثار. تاسعا، آية سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية الامتحان كما يسميها السلف، آية الابتلاء التي طلبت الشواهد عن مجرد الدعاوى الفارغة. كل واحد يقول أنا أحب الله، هذه الدعوة أصبحت مطالبة بشهادات. الشهادات هنا هي مواقف الطاعة والاتباع فاتبعوني. ولهذا قالوا: فاجمع شواهد الصدق قبل اللقاء. عاشرا وأخيرا، الإسهام بكل ممكن لكل أحد فينا في نشر السنن والحث عليها والتذكير بفضل الاتباع، فالخير كله والله في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. منا الشاعر الذي ينظم القصائد، والخطيب المفوه الذي يرتقي المنابر، والمعلم البارع الذي له كلمته في نفوس طلابه، ومنا المؤثر في وسائل التواصل، ومنا المقبول الكلمة، بل وأضعفنا دائرة ذاك الذي لا يجد من يتحدث إليه ومن يستمع إليه إلا زوجته وأولاده ودائرة البيت الصغيرة من حوله. إذن كلنا يمكن أن يملك بأسلوب أو بآخر، بدور ما، أن يكون مساهما في إحياء هذا الأصل، في نشر هذه السنن، في الدعوة إليها، في تذكير الناس بها. فرحم الله امرأ ونظر الله وجها وبيض الله صحيفة عبد كان له قدم صدق في هذا الطريق العظيم، في إحياء سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في رفع راية هذا الأصل العظيم الطاعة والاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هي دعوة إلى السعادة في الحياة والنجاة يوم نلقى الله. فلنكن عونا آخذين بأيدي بعضنا البعض في هذا الدرب الكريم، عسانا نتشرف في هذه الدنيا بشرف الطاعة والانتساب إلى سنته صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نظفر يوم القيامة بنيل شفاعته والحشر في زمرته صلى الله عليه وسلم. فتلك غاية المنى كتب الله لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين جميعا نيلها وشرف تحقيقها. وليس لنا في ختام اللقاء إلا التضرع إلى ربنا الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونجعلنا وإياكم من خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.